جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الأولى لشهر جمادى الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الأسبوع الماضي الشبهة الأخيرة من حديثنا حول الشبهات والتساؤلات تجاه دينية الدولة. قلنا في هذه الشبهة أنه لا يجزم وليس هناك قاطعية في جعل الشريعة معياراً في كل قرارات الدولة، ما دام أن الفقيه والفقهاء يتأثرون في استنتاجاتهم بالقبليات والمعلومات المسبقة والظروف والأحوال التي يعيشها الفقيه. واستعرضنا بشكل مختصر تلك النظرية، نظرية القبض والبسط، التي تؤمن بأن الشريعة تنقبض وتنبسط تبعاً لتحول الظروف وتبعاً لتحول وتطور العلوم الأخرى، باعتبار أن الشريعة أو العلوم الدينية مستهلكة، يعني تستهلك العلوم الأخرى، تؤثر فيها العلوم الأخرى. وبما أن العلوم الأخرى في حالة تطور وتغير وتبدل، فلا بد من تغير وتبدل الفهم الديني. وقلنا في مقام الإجابة على هذه النظرية وهذه الشبهة أن الفقهاء يقرون ويؤمنون بارتباط الفهم الديني بسائر العلوم، وأن هناك مقداراً من التحول والتغير والتبدل، ولكن تغير وتحول بشكل جزئي، وهناك أساسيات وهناك أمور لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. إذن التغير التبدل بنحو الموجب الجزئية، بنحو البعض في أحكام الشريعة، أو عفوا في فهم أحكام الشريعة، هذا مما لا يمكن إنكاره. والفقهاء يسعون دائما أن يتجردوا من كل هذه القبليات، من كل ما يحيط بالفقيه بحيث يخرجه عن الموضوعية في الوصول إلى النتيجة في استنباط الحكم الشرعي. ذكرنا بعض النماذج التي نرى فيها أن الفقهاء يتأثرون بلا إشكال، هناك نوع من التأثر، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الدأب وديدن الفقهاء، وإنما الفقهاء يسعون بكل ما أوتوا أن يتجردوا من كل هذه العوامل، من كل هذه المؤثرات، من أجل أن يكتشفوا الواقع ويكتشفوا الحكم الواقعي. ومن هنا نحن نقول بالتخطئة، لا نقول بالتصويب، يعني لا نعتقد بأن الفقهاء هم مصيبون 100%. نحن نعتقد أن فتاوى الفقهاء يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن لا تصيب الواقع، وفي كلا الحالتين هم قد بذلوا ما عليهم وهم مأجورون، الله سبحانه وتعالى يأجرهم على ذلك. لا أحد يدعي أنه يدرك الواقع. المعصوم هو الذي إذا أصدر حكما فإنه يصدر حكما عن علم وعن دراية لتعليم من الله وعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير الأئمة لا أحد يجزم بضرس قاطع ويقول أن ما توصلت إليه هو حكم الله عز وجل. نعم هو حكم الله من الناحية الظاهرية، حكم ظاهري، والشارع المقدس تعبدنا بهذا الحكم الظاهري، طالما لا يوجد طريق إلا هذه الطرق التي رسمها الأئمة سلام الله عليهم للفقهاء في عصر الغيبة. وإن شاء الله الله يوفقنا أن نطرح قضية الاجتهاد، ما هو الاجتهاد وما هو تاريخ الاجتهاد، التحولات التي طرأت على الاجتهاد، آليات الاجتهاد، لكي نتعرف على الوسائل التي يستخدمها الفقهاء في عملية استنباط الحكم الشرعي. قلنا أن هناك نماذج مما يتأثر به الفقيه في مقام الاستنباط، مثلا عملية دمج النص ضمن إطار خاص، دراسة النص ضمن إطار فكري معين، قد يكون هذا الإطار الفكري غير إسلامي، قد يكون حينئذ منبثقا من الواقع الذي يعيشه هذا الفقيه، وقد لا يكون. مثلا فقيه من فقهائنا هكذا كتب معلقا على النص القائل، مر علينا إذا تذكرون في البحوث الاقتصادية، أن الأرض، هذا نص، أن الأرض إذا لم يعمرها صاحبها أخذها منه ولي الأمر واستثمرها لحساب الأمة. إذا واحد عنده أرض وماسكها ولا يعمرها ولا يحييها، حينئذ من حق الوالي أن يجرد هذا الإنسان من هذه الأرض، يأخذ هذه الأرض ويعطيها لشخص آخر لكي يعمرها من أجل مصلحة الأمة. علق هذا الفقيه هذا التعليق، يقول إن الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية. يعني شنو الأصول؟ يعني بالأدلة العقلية يعني تلك الأفكار التي تؤكد أن الملكية لها قدسية، وهذه الرواية تنافي قدسية الملكية. هذا الإنسان مالك لهذه الأرض، كيف تنتزع منه هكذا، تؤخذ منه هكذا الأرض؟ المفروض أن القدسية لا نأخذها من الوضع العام والمعاش، وإنما القدسية نأخذها ونتعرف عليها من الشارع المقدس. الشارع المقدس حينما يعطي القدسية لشيء ما خلاص نعتبره مقدس، لاحظنا؟ إذن ما يمكن أن نحن نأخذ القدسية في تصورنا ونفرضه على النص، نقول لا هذا النص ما يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه ينافي هذه القدسية. منين نشأت هذه القدسية؟ نشأت من الواقع الذي نعايشه، نرى أن الملكية أمر مقدس عند الناس عند العقلاء، بالتالي نقول هذا النص مرفوض. لاحظنا كيف أن المعرفة القبلية والشيء الذي يعيشه الإنسان يفرض نفسه على استنباط الفقيه. وكتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض، يعني هو يؤمن بالملكية نتيجة واقع يعيشه وفهم يفهمه من خلال هذا الواقع. يقول إن الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني إلى الملكية، وتشتد الضرورة إليه، لأن الإنسان ليس كالبهائم بل هو مدني بالطبع لا بد له من سكن. الإنسان ليس كالبهائم، يعيش مثلا في أي مكان، وإنما لابد له من سكن يأوي إليه وموضع يختص به. فلو لم يشرع الشارع الملكية لزم الحرج العظيم، بل تكليف بما لا يطاق، بما لا يطاق. لاحظوا، نجد أن هذا الفقيه اتخذ بقصد أو بدون قصد من هذا الجلال التاريخي للملكية الخاصة وما يوحي به من أفكار عن ضرورتها، عن ضرورة الملكية للإنسانية، أخذ هذا إطارا لتفكيره الفقهي، فقال: من الضروري جدا أن الشارع يؤمن بالملكية. لاحظ هذا الفهم فرض على هذا الفقيه أن يستنبط أن الشارع المقدس لابد أن يشرع ماذا؟ الملكية. وأيضا من الإطارات الفكرية التي تلعب دورا فعالا في عملية فهم النص الإطار اللغوي. بعض الكلمات الواردة في الروايات تحمل تاريخيا ببعض المعاني بحيث توحي للإنسان أن هذا هو المعنى المقصود في الحكم الواقعي. مثلا كلمة الاشتراكية، كلمة الاشتراكية لأنها اتخذت وحملت معنى معين في السياق التاريخي، فيتصور الفقيه أن هذا الاصطلاح هو المقصود وهو المراد به في الواقع. أو كلمة الرعية مثلا، أو لاحظوا مثلا الآن السنة أليس يحرمون التصوير؟ المصورون في النار، هو يفهم أن التصوير كل تصوير، حتى هذا التصوير الفوتوغرافي مثلا، بينما كلمة التصوير لما تلحظ من الناحية اللغوية وندرس تاريخ هذا الاصطلاح وهذه الكلمة نجد أنها لا تنطبق إلا على هذا التجسيم، لا تنطبق على هذا التصوير، فإن هذا التصوير ليس تجسيدا وكشف ونقل صورة. لاحظنا؟ إذن لابد للفقيه أن يدرس هذا الاصطلاح، هل أنه حمل بمعان أخر تغاير المعنى الذي يفهم في عصر صدور النص. أيضا تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه. عندنا في آليات الاستدلال عندنا التقرير، ما يسمى بالتقرير. ماذا يقصد بالتقرير؟ يعني أن هناك سلوكا معينا إما خاصا وإما عاما يصدر أمام المعصوم ولا يعترض عليه المعصوم، يسكت عن سكوته عن، يعني تقرير له، إمضاء له، كأن يشوف الإمام مثلا واحد يتوضأ ولا يعترض عليه، أو يشوف مثلا الإمام سلوك عام عند الناس أنهم مثلا يجرون المعاملة بالطريقة المعينة ويسكت عن ذلك، هذا يعتبر تقرير، يعتبر ماذا؟ إمضاء. طبعا السلوك العام ما يسمى بسيرة العقلاء، التي يشترط في هذه السيرة أن نحرز أصل وجود هذه السيرة في عصر المعصوم، في عصر النص، ويكون نتأكد أنه لم يصدر نهيا عن هذه السيرة وعن هذا العمل. واضح؟ إذا تحققت هذه الشروط فنعتبر هذا السكوت إمضاء وتقرير. لكن بعض الأحيان يتواجد أمامنا نعايش سلوكا معينا، واضح، ونتصور أن هذا السلوك يمتد إلى عصر النص، يكون الفقيه يفتش عن أن هذا السلوك هو سلوك يمتد إلى عصر النص أو لا من قبيل. الآن في هذا الزمان المتداول في المعاملات بين الناس استخدام الأجراء في عملية الصناعة أو في عملية استخراج المواد المعدنية. يجي شخص كبير أو شركة معينة وتستأجر مجموعة من العمال لكي يستخرجوا هذا المعدن، يستخرجوا هذا النفط مثلا أو الذهب سائر المعادن مثلا. هنا هل يملك الذي استأجر العمال يملك النتاج أو لا؟ الشائع المتعارف أن هذا الإنسان هو المستأجر هو الذي يملك النتاج، لكن من الناحية الشرعية لما نراجع النصوص نجد أن النصوص تؤكد على أن الذي يملك هو العامل المستخرج، يعني لا وكالة ولا إجارة في تملك ما يستخرج من المعادن. إذا تستأجر لك شخص أو توكل شخص أن يصطاد لك أو أن يستخرج لك معدنا، أنت لا تملك هذا المعدن، وإنما الذي يملكه من؟ هو العامل. لاحظنا؟ إذن هذا الوضع المعاش المعاصر إذا ما يكتشف أنه هو مستمر إلى عصر النص لا يمكن أن نقول أن سكوت المعصوم هو إمضاء لذلك. وهكذا هناك أمثلة كثيرة تثبت لنا أن الفقيه يمكن أن يتأثر بهذه القبليات وهذا الفهم، ولكن الفقهاء يحرصون كل الحرص على أن يتجردوا من هذه القبليات وكل الأجواء التي يمكن أن تؤثر في عملية استنباط الحكم الشرعي. في نهاية هذه الشبهة إن شاء الله، هذه الشبهة أجبنا عليها بكل وضوح، نشير إلى ونجدد تعظيمنا للأجر بالنسبة إلى رحيل هذا العلام العلامة الشيخ الفضلي. لقد كان هذا الرجل من الذين صرفوا عمرهم في تحصيل العلوم الدينية وفي خدمة الشريعة، وقد جمع بين ثقافتين، بين الثقافة الحوزوية والثقافة الأكاديمية. فنرى هذا الإنسان عطاؤه لم ينطلق من ثقافة محددة، من ثقافة حوزوية فقط أو من ثقافة أكاديمية فقط، وإنما عطاؤه انطلق من هاتين الثقافتين وأفضى لونا مهما على هذا النتاج، بحيث أصبح هذا النتاج نتاجا مفيدا للكل، لأبناء الحوزة ولمن هو خارج الحوزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذا الفقيه بواسع رحمته. في الأسبوع القادم أيضا يصادف ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتها في يوم القيامة، فلنحرص جميعا على إحياء هذه المناسبة، والحمد لله رب العالمين.